إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات، كرمه بالعقل وزينه بالفهم، فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان، به يميز بين الخير والشر والنافع والضار. وإذا ما فقد الإنسان عقله لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات، بل لربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع. هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف وأحد الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، يوجد في بني الإنسان من لا يعتني بأمره بل يضعه تحت قدميه، ويبدو ذلك ظاهرا في مثل كأس خمر يتجرعه أو جرعة مخدر يشمها، تفقد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة، ينسى السكران ربه، يظلم نفسه، ربما يتم أطفاله ورمل زوجته وأزرى بأهله لما فقد عقله فعربد ولها ولغى. لقد حرم الإسلام الخمر والمخدرات بأنواعها تحريما قطعيا، واعتبرها أما للخبائث لأنها مصدر كل خبث وشر ومعصية. والمخدرات بأنواعها شر من الخمر، فهي تشارك الخمر في علة الإسكار وتزيد عليه في كثرة الأضرار. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فرتب رب العزة سبحانه وتعالى حصول الفلاح على ترك ما حرمه الله عز وجل. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فعن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. بل لقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على شارب الخمر في الدنيا أن يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب
لم يشربها في الآخرة. فيا من كرمه الله بنعمة العقل، ويا من كرمه الله بنعمة الإيمان، كيف تزري بنفسك فترديها المهالك بسبب شربة خمر أو جرعة مخدر يعقبها من الندم الشهور والسنون؟ أي لذة يشعر بها من يتعاطى الخمر والمخدر وقد حرم نفسه من خيري الدنيا والآخرة؟ جماعة المسلمين، الخمر والمخدرات أدت إلى وجود خلل في المجتمع لا يمكن أن يصلح إلا بمحاربة المخدرات والخمور. كم سمعنا عن بيوت تهدمت وتشرد الأبناء بسبب ضياع الأب مع المخدرات والخمور؟ والله الكثير مما يشيب لذكره الولدان. كما أن المخدرات والمسكرات سبب للعار والفضيحة في المجتمع، فمن شرب الخمر فعليه الحد بأن يجلد 80 جلدة على ظهره أمام الناس، ومن تجرع المخدر عرض نفسه للسجن وربما الإعدام إن كان مروجا. كما أن متناول المخدر معرض نفسه للأمراض الفتاكة التي لا دواء لها، والمسكرات بأنواعها تؤدي إلى انتشار الجريمة في المجتمع والتحلل الأخلاقي، حتى يغدو متناول المسكر كالديوث لا يغار على أهله وعرضه. هذه خسارة الدنيا، فما بالكم بخسارة الآخرة، خسارة يوم القيامة. فالويل الويل لمن مات على المخدر والخمر، والله قد هلك إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. طرد من رحمة الله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها. واللعن هو الطرد من رحمة الله. عرض نفسه للحرمان من دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: الديوث، ورجلة النساء، ومدمن الخمر. فأي خسارة هذه يا أيها الإنسان، أن تفقد الجنة ونعيمها لمجرد سكرة ساعة ولذة دنيا ربما تموت بعدها وتفارق الدنيا. وقد وصل بشارب الخمر ومثله متناول المخدر إلى أن عده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعباد الأصنام من الكفار على حد سواء إذا ما لقي الله عز وجل وهو عاكف على المخدر والمسكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، ولا يقبل الله لشارب الخمر صلاة مدة 40 يوما، وإن مات مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة، ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. فإن دخل النار توعده الله عز وجل بأن يشربه من دم وصديد وعرق أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فإذا علمت يا شارب الخمر أن العذاب والويل لك إن شربت الخمر أو تناولت المخدر، أفما يجدر بك أن تتركها؟ أفما يجدر بك أن تتركها؟ أن تترك لذة يوم، لذة دنيا، لتكسب لذة دائمة، لذة طاعة الله ورسوله؟ أتبيع جنة عرضها السماوات والأرض وتشتري مقاما في النار بشربة خمر أو شمة مخدر؟ هل هذا من العقل في شيء؟ إنك كمن يبيع الذهب بالتراب. فإن قال قائل: قد شربت الخمر وتعاطيت المخدر، فما علي الآن؟ الجواب: تب إلى الله عز وجل، فإنه يغفر الذنوب جميعا، واعزم على ترك الخمور والمخدرات أبدا، ولا يخدعنك الشيطان بأن الله لن يغفر لك، بل يقول ربنا عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، مما يتعلق بالمخدرات والمسكرات، التدخين الذي عم وانتشر بين جميع أطياف المجتمع وللأسف دون نكير من أحد، بصوره الكثيرة كالسجارة أو الشيشة أو المدوخ والغليون وغير ذلك مما يعلمه الجميع، فالتدخين بلاء عظيم ومنكر جسيم استهونه كثير من الناس مع ما يرونه من واقع أليم للمدخنين. وتدخين السجارة حرام، يحرم شراؤها ويحرم بيعها لما تسببه من أمراض وأضرار على صحة المدخن، فالتدخين من الخبائث بشهادة العقلاء من بني آدم، بل ضرره شديد جدا على صحة الفرد والمجتمع. فاتق الله في نفسك وفي ذريتك وأهلك أيها المدخن، فإن المدخن يؤذي أهله وأولاده برائحته، حتى الملائكة في المسجد تتأذى منه ومن رائحته. فاعزم الأمر واترك التدخين لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. أنت مقبل على شهر رمضان، في هذا الشهر يمسك المدخن عن التدخين من بعد الفجر إلى غروب الشمس، فاعزم النية على تركه والابتعاد عنه قبل أن تقع في الأمراض الفتاكة أو ينقضي أجلك، وعند ذلك لا ينفع الندم. عباد الله، أيام القلائل وينتهي أبناؤنا من أداء امتحاناتهم النهائية، وتبدأ إجازتهم الدراسية، وهنا تقع على الآباء مسؤولية كبرى تتمثل في توجيه أبنائهم للاستغلال الأمثل للوقت في هذه الإجازة، حتى لا يكونوا فريسة سهلة لشياطين الجن والإنس من أصحاب السوء. ووقت الفراغ نعمة تحتاج إلى شكر واستغلال، وليست مشكلة كما يسميها البعض. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولقد عرف السلف الصالح رضوان الله عليهم أهمية حياتهم ووقتهم، فاستغلوها خير استغلال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يقول ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. انتهى كلامه. لذلك عليكم بتوجيه أبنائكم لتعلم ما هو نافع لهم في دينهم ودنياهم، وجهوهم لحفظ كتاب الله تعالى بلزوم حلقات التعليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا عزمتم على السفر فليكن لبيت الله والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من سفركم. كذلك يحتاج الأبناء إلى جملة من الدورات العلمية في مجالات شتى لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعقلية، فلا بأس من التحاقهم بدورات تعلم اللغات والحاسوب ونحو ذلك مما يكسبهم معارف جديدة تعود عليهم بالنفع في دراستهم وعملهم في المستقبل. معاشر الآباء، من حسن تربيتكم لأولادكم أن تشركوهم في أمور حياتكم ومجالسكم. إذا خرجت إلى السوق فخذ ولدك معك ليتعلم طريقة التعامل مع الناس في البيع والشراء، ولا تقل: هذا صغير لا يفهم ولا يفقه. وإذا ذهبت للمسجد لصلاة الجماعة والجمعة أو لزيارة أرحامك أو زيارة مريض أو زيارة صديق، فخذ ولدك معك ليعتاد هذه العبادات ويألفها. وكذلك الأم لتشرك بناتها في أمور المنزل وأعماله
بدلاً من جلوسهن أمام الفضائيات وكلامهن مع الصديقات فيما لا يعود عليهن بالنفع، أو جلوسهم على وسائل الاتصال الاجتماعي المنتشر الذي لا نفع فيه ولا فائدة. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. يقول ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق الخاطف يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.